أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس الأصول، تحديدا كتاب الحلقة الثانية للسيد الشهيد الصدر الأول. واليوم هو الأحد 14 شوال 1441. أنا اللي أتذكر إخواني أنه أخذنا حصة واحدة من هذا الكتاب، درس واحد أخذنا من هذا الكتاب، وصارت الظروف وصار الانقطاع وصار ما صار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن الأمة ويرفع هذا البلاء وهذا الوباء، وتعود الدراسة إلى سابق عهدها إن شاء الله سبحانه وتعالى بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. بما أنه إحنا أخذنا درس واحد إخواني وهذه القضية قديمة، فبقت استعادة سريعة للمعلومات حتى ندخل في الكتاب. أنا بينت في الدرس السابق، واعتبروا هذا درسنا الأول، بينت أن كتاب الحلقات كتاب إلى ثقل في الحوزة العلمية، وعلى حد تعبير الشيخ الإيرواني يقول أنا كانت عندني أكتب كتاب في الأصول، فمن راجعت الكتاب كتاب الحلقات شفت بعد ماكو داعي، وهذا الكتاب كتاب وافي وبإمكانه أن يرفع ويرقى بمستوى طالب العلم إلى ما يطمح إليه من المستويات العالية. امتياز هذا الكتاب إخواني، الكتاب يمتاز بعدة أمور. واحد من عدها أنه الكتاب ممنهج بمنهجية وبفهرسة وبشكل عرض سلس جدا، خصوصا أن السيد الشهيد راعى مستويات الطلبة بالتنقل من الحلقة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة. أكيد الطالب اللي ياخذ حلقة أولى مو مثل اللي ياخذ حلقة ثالثة، لذلك أبو الحلقة الأولى يريد عبارة سلسة يفهم عليها، أبو الثالثة يريد عبارة راقية تتناسب ويا مستواه كطالب سطوح عليا مؤهل لأن يدخل البحث الخارج بعد الحلقة الثالثة طبعا، زين. فبالتالي يريد عبارة يعني أقوى، عبارة أسبك، عبارة أمتن أرصن. لذلك سماحة السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف راعى هذه القضية. القضية الثانية أن السيد الشهيد الصدر الأول راعى التدرج في كم ونوع المعلومات اللي يطرحها في كل حلقة، كل مستوى طرح له معلومات تتناسب ويا مستوى. بالحلقة الأولى طرح معلومات أولية الطالب إذا أخذها، بل لعل بعض الطلبة يعني إذا وفقوا يستطيع أن يقرأ كتاب الحلقة الأولى يفهم عليه، إذا ما يفهم يعين الأستاذ ببعض المعلومات. بالتالي سماحة السيد الدرج بالمستوى حتى يصل بالطالب إلى آخر ما وصله الفكر الأصولي الشيعي، زين. الثالث أنه دون حلقة يعني دورة أصولية كاملة، دورة أصولية كاملة تبدأ من التعريف إلى مباحث التعارض وأنواعه. يعني معلوم أن في أصول المظفر أكو نقص بالكتاب، يعني مو كل المطالب، مو كل المطالب الأصولية مثلا ناقشها الشيخ المظفر، إن شاء الله تأخذون أصول مظفر، وهناك يبين لكم النواقص اللي موجودة بالكتاب. لذلك أكو بعضهم تصدى وكتب تكملة لكتاب أصول المظفر، على أن تدرس هذه التكملة بعدما يكمل الطالب كتاب أصول المظفر يبدأ يدرس التكملة مالته. هيك يسوى بعض الأفاضل بالحوزة العلمية. على كل حال إخواني، أنا اللي أريد من عندكم بعد أن تدركون مستوى المسؤولية في دراسة الأصول إخواني، بل في كل دراستنا، أنه أنتم ناس حملة رسالة وأنتم امتداد لي يعني أهل البيت سلام الله عليهم في نفع المجتمع وفي حمل الرسالة. أنتم الوريث الشرعي، يعني طلبة العلم من العلماء إلى أبسط طالب علم هم الوريث الشرعي للتراث المقدس من كتاب وسنة، وأنتم حفظت هذا المنهج، وبالتالي يحتاج إلى البذل ويحتاج إلى العطاء ويحتاج إلى التعب والسهر وإلى آخره. اثنين، أنتم جزء من برنامج تعليمي ضخيم. لا ينجح ما لم تتكامل أجزاء هذا البرنامج. لذلك إخواني، مو من الصحيح أن الطالب يعتمد تمام الاعتماد على الدرس فقط. يعني الأستاذ إذا يريد ينطيك نسبة معينة. إذا أريد أبالغ جدا، خلينا نقول تصل 50%، خلينا 50% الباقي عليك أنت كطالب، عليك أنت كطالب. أستاذ يبين لك عبارة، وبعض المطالب المتعلقة بالعبارة، بعض التفريعات اللي ترد عليها، إشكالات كذا. أما الباقي عليك أنت، الباقي عليك أنت. زين، كذلك مسألة مهمة جدا إخواني، الأستاذ، وأتحدث عن نفسي، بشر، بالنتيجة قابلياته محدودة، فهم للعبارة ممكن أن يكون فهم خاطئ، بيان للمطالب ممكن أن يكون بيان ضعيف، بالنتيجة قابلياته محدودة. إحنا المفروض كطلبة نساعد الأستاذ بالتحضير، يعني بالآخر إعلان مثلا نشرة المدرسة أنه تقريرات بعض الطلبة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. هسه مو في درس، يعني في عامة الدروس يتحدثون الناس جزاهم الله خيرا. فأنتوا المفروض يعني كطلبة، خصوصا من تدخلون هلكي مراحل دمعة ومراحل شرايع مراحل كذا، يعني أنا الشيء بالشيء أذكر، وهذا ما أريد يأثر على وقت الدرس، لكن أبين مثلا إحنا رحنا فد مرة وفد الإيران من عرفة، وقتها طلبت لمعة، كنا من عرفة وطلبت لمعة استقبلونا استقبال علماء. قالوا طالب اللمعة عالم، طالب اللمعة عالم. بالنتيجة إخواني، الآن أنتوا بعضكم ربما دخل لمعة أو راح يدخل لمعة، يعني على أبواب أن يدخل لمعة، فكون يستشعر هذه المسؤولية ويعرف أن الأستاذ قابل للخطأ، فعليه أن يساعده هو بالتحضير والمراجعة، يصبر على الأستاذ شوية، يغفر لزلته عند التقصير أو القصور، ولا يحكم على الدرس بأنه درس فاشل. مع أنه أنا مو نستجير بلا، أنا مغرم، أنا إن شاء الله أجزملكم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الدرس ناجح، لكن أنا أتحدث عن عموم الدروس بما فيها دروس، أنا مو إنسان كامل، ولا أنا أصلا أنا ما أصل إلى تراب أقدام الأساتذة، بس أقلكم يعني بصورة عامة اتحملوا، هو مرارة العلم بعدين تتحول إلى حلاوة لا يشعر بلذتها إلا ذو حظ عظيم. هذه نصيحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك نقطة مهمة إخواني، من درسون أصول، من درسون فقيه، معناه أنتو جاي الدرسون شنو؟ الدرسون مباحث استدلالية، المباحث الاستدلالية يطول بها النقاش ويطول بها الكلام، يعني مو تتصورون أن الأستاذ جاي يطلع عن الدرس يروح منا ومنا، إحنا يعني شلون جاي ندرس اختصاص؟ مرة أنا أريد معلومات عامة، روح أقراها بالجرائد بالكتب بالمجلات بالمنشورات، زين، ومرة أنا أريد أصير أبو اختصاص، أبو اختصاص لازم أبحث عن كل شاردة مواردة تتعلق بالموضوع زين، فحتى تصيرون أقوياء بالأصول حاكموا العبارة، اقرأوا ما بين السطور. هذه إلها مدخلية كبيرة في تفتح ذهنية الطالب. كذلك إخواني، وكنصيحة أخيرة حتى نبدأ بالكتاب، استعينوا بالتدوين، اكتبوا، همشوا إخوان، اكتب، خلي الكتاب يصير أسود من الكتابة. يعني أنا أعرف بعض أساتذة، بعض طلبة، الكتاب يشتريه مرتين، مرة يقول هذا مربوش، يعني بعد من أريد درسه ما أقدر أدرسه، ما أشوف عبارته من عبارة المصنف أو عبارة الشارح، هو صاير أسود. اشتري كتاب ثاني يدرس به. هذا ليش؟ هذا هو التدوين، هو اللي يعني حتى يعني لأنهم ترى ينسي إذا ما في تدوين. وعندنا روايات بهذا الخصوص. من بعد هذه المقدمة الطويلة، واللي أعترف أنا أنها طويلة، خلنا نجي إلى الكتاب. تعلمون إخواني أن لكل علم مبادئ تصورية، وهذه المبادئ التصورية اختلف فيها من جهتين. الجهة الأولى، هل هي ثلاثة مبادئ أم أربعة؟ اللي قال ثلاثة قال هي عبارة عن تعريف العلم وبيان موضوع العلم وبيان فائدة العلم، فائدة هذا العلم اللي جاي أدرسه زين. واللي قال أربعة أضاف إليها مرتبة هذا العلم. كل علم إلى مرتبة بين العلوم، مثلا علم التوحيد أشرف المراتب، علم التوحيد أشرف مراتب العلوم، ثم يليه مثلا بعد، يعني الآن مثلا لو تجون للمكاتب المكتبات، يعني العلماء شلون ينظموها، يخلون التفسير فوق، جوال عقائد، جواها الفقه، جواها الأصول، وهكذا. هذا لبيان مراتب العلم، لبيان مراتب العلم. فالفقه يخلوه فوق الأصول باعتبار أن علم الأصول هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن خادم لعلم الفقه. شلون عندكم المنطق خادم العلوم أو ميزان العلوم، الأصول منطق الفقه، منطق علم الفقه من هو؟ علم الأصول. وراح يجي يعني إن شاء الله بالتعريف، هو قوانين عامة كلية نستفاد من عدها في الاستنباط، الاستنباط بالفقه يصير، الاستنباط بالفقه. فهذا العلم هو عبارة عن خادم يخدم الفقيه في مرحلة الاستنباط زين. فيبينون مرتبته. المشهور إخواني، المشهور بعضهم يقول لا موضوع للعلم، بعضهم يقول أكو موضوع، هذا يجي يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى بحثه لاحقا. المهم الآن كفكرة إجمالية أن لكل علم مبادئ تصورية، سواء كانت ثلاثة أو كانت أربعة، هي بالنتيجة مبادئ تصورية. المصنف اختار أنها ثلاثة، لذلك عرف العلم وبحث بعد ذلك موضوع العلم وبعدها فائدة العلم، علم الأصول يقصد، يعني تعريف علم الأصول بدبي، ثم بيان موضوع علم الأصول، ثم بعد ذلك بيان فائدة علم الأصول. هذني ثلاث مباحث بالمبادئ التصورية. المبادئ التصورية إخواني، من نقول مبادئ تصورية، شنو المراد من هذا المصطلح؟ المبادئ التصورية إخواني هي عبارة عن المعلومات والمبادئ اللي إذا تصورها الطالب أو عرف بيها الطالب، ذيك الساعة يستطيع أن يحدد يدرس هذا العلم أم لا، يستفاد منه لو ما يستفاد، إلى ثمرة لو ما إلى ثمرة، إلى قيمة لو ما إلى قيمة. فمن خلال المبادئ التصورية، يعني شلون عبارة المبادئ التصورية عبارة عن أوصاف العلم، أوصاف لهذا العلم تخليك تحدد علاقتك بهذا العلم ونوع العلاقة، إما تكون إيجابية وإما تكون سلبية، يعني إما تأخذه وإما تعوفه، إما تدرسه وإما تهمله. هاي المبادئ التصورية، فهي مهمة بالنتيجة، هي مهمة. من الأمور اللي أحب أطرحها قبل لا نبدأ بعبارة المصنف، القدماء قبل ما كانوا، قلنا أول موضوع تناول المصنف هو تعريف علم الأصول. القدماء ما كانوا يعرفون علم الأصول، مثلا من نرجع إلى كتاب المعالم وهو من الكتب الأصولية المهمة التي أيضا ينصح بدراستها في الحوزة العلمية ولو حتى في مرحلة البحث الخارج. لا بأس واحد يدرس كتاب المعالم، أقول لعله حتى نصيحة، لعله بس أنا مو بالدقة، ولكن بالغني هيك شيء أنه سمحت السيد ينصح بدراسة كتاب المعالم، وأكو دروس إلى طبعا سواء مسجلة أو مباشرة، ما أقصد هنا لكن في الحوزات العلمية بصورة عامة سواء كان النجف أو قم أو غيرها. في كتاب المعالم للشيخ حسن بن الشهيد الثاني اللي هو شارح اللمعة الشهيد الثاني ما نلقى تعريف لعلم الأصول، ماكو، بخلاف مؤلفات المعاصرين، يعني علماءنا المعاصرين الآن من يبدون يدونون في علم الأصول، يكتبون في علم الأصول يبدون بالتعريف. إذن صار أكو تعريف لعلم الأصول. الآن المصنف يريد يبين تعريف علم الأصول، التعريف مهم. الشهيد الثاني إلى كلمة أقرأها لكم، أنا مدونها يمي، يقول: فاعلم أن من حق طالب كثرة، كل واحد يطلب مطالب كثيرة، مثلا الآن علم الأصول بعدة مطالب، بمباحث الألفاظ وبالمفاهيم وبالأوامر وبالنواهي وبالتعارض وبالحجة يعني كثير من المسائل، هذه مطالب ومباحث كثيرة. ما دام صارت مباحث كثيرة فهي تحتاج إلى ضابطة تضبطها، يعني إلى تعريف يجمعها. زين، قال: فاعلم أن من حق طالب كثرة تضبطها جهة واحدة أن يعرفها، أو يعرفها بتلك الجهة، وأن يعرف غايتها ليزداد فيها نشاطا، يزداد رغبة تزداد بها، ولا يكون سعيه عبثا. فلذلك جرت عادة العلماء بتقديم تعريف ما يقصدون البحث فيه من العلوم، هاي أولا، وذكر غايته وموضوعه يقدموه على اليمن على الشروع في مسائله. هذا كلامه مكتوب في شرح الألفية، مذكور في شرحه على الألفية. إذن التعريف مهم، والعادة إخواني والقاعدة يعني بالتعريف أنه لابد أن يكون المعرف، يعني هاي من شروط التعريف وخدتوها في علم المنطق، من شروط التعريف أن يكون المعرف مساويا للمعرف. شنو يعني مساوي؟ مختصر مفيد، يعني أن يكون مانعا جامعا، يعني مضطردا ومنعكسا. شنو ذني؟ معنى مانع أو معنى مضطرد يعني أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف، فيمنع دخول الأغيار، يسمونه مانع. مانع شنو؟ يعني مانع من دخول الأغيار. يعني أنت من تعرف لعلم الأصول كون ما يدخل ويا شيء من علم الفقه أو علم التفسير أو علم النحو أو علم التوحيد، لا، كون تتحدث لي عن شيء يشمل بس مسائل علم الأصول، ما جاي يدخل وياها المسائل من علوم أخرى. زين، فالتعريف من تقول للإنسان حيوان ناطق، الآن هاي حيوان ناطق معرف، عرف الإنسان، هذا المعرف مانع من دخول الأغيار. الآن لا دخل الفرس ولا دخل الأسد ولا دخل ولا ولا ولا، كل شيء ما دخل ويا الإنسان، التعريف منع من دخول الأغيار. وأن يكون جامعاً. جامعاً شنو يعني؟ يعني أن يكون جامع، أو يقولون منعكس، هم لا يقولون مانع جامع، لا يقولون مضطرد منعكس، ترى نفس المعنى يريدون. إذا قلنا مانع جامع أو قلنا مضطرد منعكس نفس المعنى. مانع جامع، جامع جامع أو منعكس يعني أن يشمل جميع الأفراد، أفراد المعرف، بحيث لا يشذ منها فردان. أنت من تعرف لعلم الأصول كون تجمع لي كل مسائل علم الأصول، بحيث مو تبقى وحدة خارج التعريف. شوفوا، المانع يمنع من دخول الأغيار، الجامع يجمع أفراد نفس المعرف بحيث ما يبقى فرد خارج التعريف. فمثلا أنا من تقول لي من هو الإنسان، ما هو الإنسان، وأقول لك الإنسان هو الذكر الحيوان الناطق، من قلت الذكر طلعت الأنثى، هذا التعريف مو جامع، هذا التعريف مو جامع، لأن ما دخل الأنثى، بقت الأنثى بلا تعريف، أنثى الإنسان يعني. أما إذا قلت قبل الحيوان الناطق، هنا جمع الذكر والأنثى، فهو قيد. الضيفه قد يخربط عليك شغل، ترفعه قد يخربط عليك شغل، وهكذا. إذن القاعده الاساسيه في التعريف ان يكون مانعا جامعا. خلي نجي الى هذا التعريف اللي راح يذكره المصنف. بالعاده اخواني انتبهوا لي شويه، راح اقرا العباره وابين مساله. بالعادة العلماء من يجون يعرفون علم من العلوم أو شيء من الأشياء، افترضوا تريد تعرف الربا، تريد تعرف الضمان، تريد تعرف الوكالة، تريد تعرف البيع، عادة المفروض تروح إلى تعريف المشهور. تشوف العلماء، علماء المشهور يعني إيش قالوا، تجيب تعريفهم وتحاكم التعريف. إذا التعريف صحيح تعتمد وتمشي عليه، عفوا تعتمد هذا التعريف وتمشي عليه، يعني حتى لو يصير صحيح ولو من خلال عملية إصلاح تقوم بها. يعني أنا يجيني تعريف للضمان مثلا، تعريف للوكالة مثلا، تعريف لعلم التوحيد، تعريف لعلم الأصول، تعريف مثلا للمندوحة، تعريف مثلا للصلاة، تعريف مثلا للبيع، هذا التعريف قد يجيني كامل مكتمل، وقد يجيني كامل بنسبة 80%، يراد له شوية تصليحات ويصير صحيح، هم قبله هم يخالف، أقبله أصلحه وقبله. ومرة يجيني التعريف هو بكتر والمعرف في كتر، يعني هو في جانب ووادي والمعرف في وادي، بحيث ما ينقبل، لا هو مانع لا هو جاء، حتى من نريد أصلحه ما يقبل تصليح. إيش المصنف هنا راح يبدي يعرف علم الأصول بتعريف المشهور، ثم يصل إلى نتيجة أن هذا التعريف يحتاج تصليحات، لكن إيش ما حاولنا نصلحه ما جاء ينصلح. ليش أنا قدمت هاي المقدمة؟ خلاصة ما في كلام المصنف هنا، يقول أنا لقيت تعريف للمشهور أو جبته، قلت المشهور ناس علماء وكذا، خل اعتمد تعريف، من جيت للتعريف شفته مو كامل مو تام، حاولت اصلح التعريف ما امكن تصليح، لانه اذا صلحته من هالناحيه بقت الناحيه الثانيه، رجعت للناحيه الثانيه اصلحها بقت الناحيه الثالثه، وهكذا. بثغرات التعريف، بثغرات لا يمكن سدها. خلينا نشوف شنو الثغرات اللي بالتعريف، شنو اشكال المصنف على التعريف. الاشكالات مو من الاستاذ، وحتى لو من الاستاذ انتم طلبه علم المفروض تقبلوها وتدونوها وتعتمدوها وتروحون تشوفوها صحيحه مو صحيحه، قد الله يوفقكم وبعدين تحلون هاي الاشكالات وتطلع مو صحيحه مثلا. بس أنا في مرحلة طلب العلم من يجيني إشكال والإشكال جوهري أخذ به وأعتمده. أجينا، قال تعريف علم الأصول، يعرف علم الأصول عادة، يعني في من قال عادة يعني في عبارات العلماء، يعني في مشهور العلماء عادة العلماء من يجون يقولون علم أصولي يعرفون بهذا التعريف اللي راح يذكر المصنف عنهم، يقول جرت العادة أنه هيك يعرفوا. إذن هو يتحدث عن المشهور، عما اعتاد عليه علماء الأصول. قال سماحته: يعرف علم الأصول عادة، يعني في عبارات العلماء، بأنه العلم بقواعد كلية، أو عفوا العلم بالقواعد، بالقواعد يعني قواعد كلية عامة. من قال قواعد؟ القاعدة ما تصير قاعدة إذا ما تكون كلية، إذا ما تكون كلية. بأنه العلم بالقواعد الممهدة، اقرأوا لي هاي قراءة صح، ممهدة، لأنه راح نرجع ونشكل على هذه الكلمة، هل هي ممهدة؟ ممهدة يصير اسم مفعول، مهد يمهد فهو ممهد، هذا اسم فاعل، وممهد اسم مفعول. إذن ممهدة اسم مفعول، ممهدة يعني مدونة، يعني مسجلة، يعني مكتوبة من قبل العلماء. واضح؟ هسا هذا راح يشكل عليه ويحاول يقرأها باسم الفاعل ممهدة، يقول هم بمشكلة، سويته اسم مفعول ما نجح، سويته اسم فاعل ما نجح، هم راح يجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن ممهدة بفتحي، يعني أقرأ بالحركات، المو مو مضمومة، مو ما مو ما، الميم الثانية مفتوحة، ممه ممهدة ممهدة، الهاء مفتوحة والدال مفتوحة، الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، استنباط يعني استخراجه من مداركه المقررة، استنباط الحكم يعني استخراج الحكم الشرعي من المدارك المقررة إلى اللي هي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. توضيح ذلك، طبعا قلنا احنا هذا تعريف المشهور، التعريف الذي يذكره العلماء عادة، زين. فالمصنف راح يوضح المعنى، معنى التعريف، بعدين يجي يقول هذا التعريف بي عندي ملاحظات عليه، أو يطرح ملاحظاته وينقض التعريف، وبعدين يرجع هو يعرف التعريف اللي يعتمده. أنا بينت طبعا وأعيد هذا البيان، بينت في الدرس السابق، الشهيد الأول قدس سره، الشهيد الصدر الأول يعني مؤلف الكتاب المصنف، آراء اللي يذكرها هنا هي مو خلاصة آراء الأصولية، يطرح شيء عام هو الآن، بعدين آراء الأصولية عند كتاب آخر اسمه المباحث الأصولية، هناك بذاك الكتاب يطرح آراء النهائية واللي يتبناها، زين. فمو كل شيء هنا يذكره ويقول أنا هذا أقوله معناه هذا رأي النهائي، وإنما يقول هذا الأنسب هنا بمستوى هذه الدراسة وبمستوى هذا الكتاب، هذا الأنسب أن يقال هكذا. أما رأي يقول إذا تردون تعرفوه فتلقونه في بحثي الأصولي، بحثي الأصولي. عموما قال توضيح ذلك، توضيح هذا التعريف وشنو مراد الفقهاء به أو الأصوليين، إن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذه أولا قاعدة أولى، وقاعدة ثانية شنو؟ وحجية الظهور، أنا بين ذن القواعد، فهاتان قاعدتان ممهدتان، ممهد، لأن احنا قرينا باسم المفعول. الآن نتواصل نقرأ باسم المفعول ونشوف شنو المشكلة، نقبل هذا التعريف ونمشي عليه لو بي مشكلة، وإذا بي مشكلة هم نحاول نصلحها، بدل ما نقول ممهدة نقول ممهدة ونشوفها تصلح وتمشي القضية ونمشي وياها، لو ما تمشي إذا ما تمشي يكون ندور بعد تعريف جديد. قال: فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. خلينا نجي الآن شنو جاي يحكي المصنف. المصنف يريد يقول يابا ترى الاستنباط هو عبارة عن عملية قياس منطقي، قياس منطقي بي صغرى وبي كبرى وبي نتيجة. أنا يقول عندي هنا آية قرآنية وتكليف شرعي: إذا حييتم بتحية فحيوا. هذا حيوا فعل أمر، فعل أمر، الصيغة صيغة فعل أمر، صيغة فعل أمر. وبالتالي أنا الآن عندي قاعدتين. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى إخواني، ظهور صيغة الأمر في الوجوب، مو مادة الأمر. احنا عندنا مادة أمر وعندنا صيغة أمر. مادة أمر أليف ميم راء، هاي مادة أمر، هاي احنا كلامنا مو بها، هاي بعدين ندرسها. هاي وعندنا صيغة أمر، صيغة الأمر مثل اضرب، كل، اشرب، صلي، صوم، قم، اقعد، هذن صيغ أمر، صيغتهم صيغة أمر، شكلهم شكل أمر، زين، فهن أفعال أمر، وإن كان لفظهن مو أليف ميم راء، يعني ليس ليست حروف حروف كلمة أمر، بس معناهن معنى الأمر، شكلهن شكل الأمر. من يقول لك واحد قم يعني يأمرك بالقيام، بدل ما يقول أأمرك بالقيام يقول لك قم، زين. فإذا إخوان نجي أولا، الفقيه حتى يطلع الحكم الشرعي اللي هو وجوب رد السلام، وجوب رد التحية، يمر بقاعدتين. القاعدة الأولى يعبرون عنها قاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هاي القاعدة هي عبارة عن قياس من الشكل الأول بي صغرى وبي كبرى، وهي قاعدة كلية عامة ما تختص بهاي الآية، بس تنطبق على الآية. من نجي نطبق القاعدة على الآية نشوفها تنطبق. شو تقول القاعدة؟ القاعدة تقول هالشكل: حي صيغة أمر، وكذلك قم صيغة أمر، واضرب صيغة أمر، وصلي صيغة أمر، وصم صيغة أمر. إذن حي صيغة أمر، هاي الصغرى، التفتوا إلى القاعدة الكلية: وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، ظاهرها الوجوب. الآن إذا مولى، مولى سيد يعني مالك، وعند عبد ويقول له قم، يقول للعبد مالته قم، العبد يقوم له يظل قاعد؟ لا قطعا يقوم. ليش قام؟ يقول مو هو أمرني. نقول وإذا أمرك؟ يقول بعد إذا أمرني لازم أقوم. يا بليش لازم تقول؟ يقول مو هي عقلا عند العقلاء، عند العقل وعند العقلاء، أن الأمر صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، ظاهرة مو نص في الوجوب، يعني دلالتها على الوجوب. معنى الظهور شنو من يقول ظاهرة في الوجوب؟ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، من نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب الظهور شنو إخواني؟ يعني أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة ظاهرية مو دلالة نصية، يعني ظهور لغوي. أنت من تسمع كلمة قم هاي باللغة العربية إيش تستفيد من عدها؟ يعني نأمرك بالقيام وجوبا، لازم تقوم. خصوصا التفتوا إخوان، هاي كنت خلوها باي، خصوصا احنا نتحدث عن أمر. أمر شنو يعني؟ يعني ما صدر من العالي إلى الداني. إذا الله عز وجل يقول للعبد صم، صم ايش يستفاد من عدى العبد؟ أن الله سبحانه وتعالى يمزح معه، ايش يستفاد منه؟
يقول الظاهر هو جاي يأمرني بالصيام، هذا اللي ظهر لي، هذا اللي ظهر لي، يعني اللي أفتهمه من الكلام، بس ما أفتهمه نص، ما أفتهمه نصا وقطعيا، ظاهر. يعني احتمال هسه قال لي صم، ورا يومين يقول لي مثلا ترى الصيام اللي أمرتك به لك حق تركه، أنت مخير فيه. فطلعت صيغة الأمر الأولى شنو؟ مراد منها استحباب. زين، قلت لك صم، بس الصوم ترى أفضل لك، وإذا تريد تتركه بكيفك، بس هو أفضل لك. طلعت استحباب أو إباحة مثلا. المهم الظهور يعني ظني، ظهور بمعنى أنه ظني لا قطعي، وظاهري لا نصي. إذن صيغة الأمر حي صيغة أمر، هاي الصغرى. الكبرى وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، هي هاي القاعدة استعان بها الآن الفقيه حتى يثبت أن كلمة حي في الآية تدل على وجوب رد التحية. يمر بهاي المرحلة الأولى واللي هي شنو؟ يطبق القاعدة الكلية، حي صيغة أمر يجيب القاعدة، وكل صيغة أمر بما فيها حي شبيها ظاهرة في الوجوب. النتيجة شنو؟ إذن حي ظاهرة في وجوب رد التحية، هاي النتيجة، هاي نتيجة القاعدة الأولى، حي ظاهرة في وجوب رد التحية. هسه ينتقل للقاعدة الثانية، أنه يجي واحد يقول لك، يقول لك يا بيه، وإذا كانت حي ظاهرة في الوجوب، وجوب رد التحية، أي شنو يعني؟ تقول له لا، مو الظهور حجة. شنو يعني حجة؟ الحجية شنو إخواني؟ يعني أن هنالك منجزية وليست هنالك معذرية، ما إلك عذر إذا تركت. إذا استفاديت من معنى كلمة حيو، استفاديت الوجوب، بعد تقدر تترك؟ تترك رد التحية؟ ما تقدر. ليش؟ لأن صارت منجزية في حقك، ما إلك عذر بالترك. منجزية بمعنى أن المولى يعاقبك ويحاسبك إذا ما رديت التحية، نجز التكليف في حقك، بعد عذر ما إلك. فينتقل إلى القاعدة الثانية، قال يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، هاي القاعدة الأولى طبقناها، صغرى وكبرى ونتيجة وحجية الظهور، هاي قاعدة ثانية. هاي القاعدة الثانية هم صغرى وكبرى ونتيجة. هاي القاعدة الثانية إخواني إلها طريقين نوصل لها، أبين الطريقين باختصار. الطريق الأول، إحنا مو استفادينا نتيجة، تذكرون أخذنا صغرى وكبرى ونتيجة، الصغرى حي صيغة أمر، والكبرى شنو؟ وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. النتيجة إذن حي ظاهرة في وجوب رد التحية. الطريقة الأولى أخذ هاي النتيجة أسويها صغرى، قياس جديد أسويها صغرى، إيش راح يصير عند الصغرى؟ حي ظاهرة في وجوب رد التحية، حي ظاهرة في وجوب رد التحية، تكتبوها أيامكم. نجي للقاعدة الكلية، وكل ظهور حجة. هذا العبد اللي مولاه قال له قم وما قام، التفت ما قام، وقام عليه السيد ضربة، قال له ليش أقول لك قم ما تقوم؟ العقلاء شي يقولون لهذا العبد؟ مثلا العبد قال له ليش تضرب؟ قال له مو أمرتك، قلت له قم ما قمت. قال له وذا قلت لي قم؟ العقلاء شي يقول؟ يقول له لا، مو من قال لك قم، هذا الصيغة ظاهرة في الوجوب، ومن صارت ظاهرة في الوجوب ومبينة أنها تدل على الوجوب صارت حجة عليك. يعني أنت افتهمت أنه جاي أمرك، يقول افتهمت، وافتهمت واجب عليك تقوم، يقول افتهمت. يعني ظهر عندك هذا الشيء، تبين عندك، يقول ايه تبين وظهر عندي. قالوا لا، إذن كل ظهور يصير حجة عليك، حجة عليك. إذن القاعدة هذه، وكل ظهور حجة، وكل ظهور حجة. إذن ظهور حي في وجوب رد التحية حجة، هاي النتيجة، هاي النتيجة. هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول. بين الطريق الثاني حتى نختم درسنا. الطريق الأول أجيب الصغرى أسويها، عفوا أجيب النتيجة مال القياس الأول أسويها صغرى، وأجيب الكبرى اللي هي وكل ظهور حجة، أطلع بنتيجة اللي هي شنو؟ ظهور حي في وجوب رد التحية حجة. الطريقة الثانية إخواني، لا ما أروح للنتيجة، أروح للكبرى مال القياس الأول. الكبرى بالقياس الأول هي شنو؟ وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. أجي أقول صيغة الأمر مثل حي وغيرها ظاهرة في الوجوب، متمام، هاي صغرى. وكل ظهور حجة هاي الكبرى. إذن ظهور صيغة الأمر مثل حي وغيرها في الوجوب حجة. هذني طريقتين للقاعدة الثانية. يقول المصنف كل فقيه يمر بذني الطريقتين حتى يوصل للحكم الشرعي، سواء كان هو الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة. قال وقد يلاحظ على التعريف، هذا بعد يأتي بيانه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد معجل فرجهم. وأنا أعتذر الدرس صار قسميا لأنه اشتبهت ودست على زر الإغلاق بالخطأ. جزاكم الله على خير، في أمان الله.